الحمد لله، الحمد لله خالق الكونين والثقلين، الذي خلق لعلكم تذكرون من كل شيء زوجين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وإنه لرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله وإماء الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله شعار المؤمنين ودثار المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لو تقدمتم أيها الإخوة وملأتم الفراغات افسحوا يفسح الله لكم ورزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. أما بعد، قلنا الزواج يخدم السلام، وقلنا بأنه إن أردنا أن نحقق السلام في الأرض فإن ذلك يبدأ في البيوت، تحقيق السلام في العالم يبدأ بتحقيقه في البيوت، بأن يجتهد ويسعى المرء إلى أن يكون بيته بيت سلام لا بيت حرب مستمرة، أن يكون بيته بيت طمأنينة وسكينة، فيكون ذلك منشأ انتشار السلام في المجتمع سلامة وسلما. ولذلك نحتاج إلى هذه النصائح التي نحن بصدد تناولها، إما لأنفسنا من كان منا غير متزوج، أو لغير المتزوجين لكي نحيل إليهم هذه النصائح. فأول ما نحتاج إليه من النصائح، ومن ما يحتاج إليه الذي هو مقبل على الزواج من النصائح، هو كيف يختار الزوج، كيف تختار هي الزوج، وكيف يختار هو الزوج، ما هي النصائح المبنية على كتاب الله وسنة رسوله. فلا بد من إحسان اختياره واختيارها. والإنسان حين يريد أن يحقق حياة زوجية ذات سلام وسعادة، تعد عند الله عبادة توضع في ميزان حسناته يوم القيامة، فلا بد لا من أن يحسن اختيار الزوج فقط، بل أن يبكر بذلك ويأتي بذلك قبل فوات الأوان، وأن يأتي بذلك في الوقت المطلوب. فالحياة الزوجية لا تحقق بعدما انتهى العرس، الحياة الزوجية الناجحة لا تحقق بعدما انتهى العرس فقط، بل يبدأ ذلك قبل ذلك بكثير، شأنه شأن تربية الولد. كثير من الناس لعلهم يظنون أن تربية الولد يبدأ حين يكون عمره 7 سنين مثلا، والحق أن هذا متأخر غاية التأخر. يحكى أن أحد العلماء أتي بصبي وسأله والده: يا فلان، يا شيخ، أود أن تربي لي هذا الولد. فسأله: وكم عمره؟ قال له: عمره 2 سنين. قال له: لقد جئت بعد فوات الأوان. فالتربية، تربية الولد لا تبدأ وعمره 7 سنين، ولا تبدأ وعمره 2 سنين، بل ذكرنا آنذاك أن تربيته تبدأ مباشرة بعدما يولد، بأن يؤذن والده في أذنه اليمنى أذان الصلاة، ويقيم في أذنه اليسرى إقامة الصلاة. لكن الحق أن التربية إذا أردت أن تتماشى مع سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام تماشيا كاملا، تبدأ قبل ذلك، وهو أن الإنسان حينما يأتي زوجه أن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بل وقبل ذلك، حين يحسن الإنسان اختيار أم الأولاد الذين لما يولدوا. إذن فكذلك اختيار الزوجة، أو كذلك تطبيق وتحقيق الحياة الزوجية السعيدة والتي توافق رضوان الله سبحانه، هذا التحقيق يبدأ قبل العرس بكثير بإحسان اختيار الزوج أو الزوجة. وقد ذكرنا الآن من، قد ذكرنا في الخطب الماضية من الذين يحلون أن يتزوجوا، ووصفنا الحد الأدنى من ذلك، من الذين يحرم أن يتزوجوا. ولكن هناك نصائح أخرى، لا يكفي أن يأتي المرأة مسلم ما، أو أن يجد الإنسان الرجل مسلمة ما، حتى ولو كان من الأساس يحل زواجها، وإنما يحتاج إلى مزيد من النصائح ومزيد من المعايير حتى يصيب الزوجة، وحتى تصيب هي الزوج الذي هو من الأشبه أن تصبح الحياة الزوجية حياة سعادة ورضا فيما يتعلق برضوان الله تبارك وتعالى. أقول وقولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدى وشفى وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ما هذه المعايير، ما هذا المزيد من المعايير الذي يحتاج إليه الإنسان حين يبحث عن زوج؟ أول شيء، أيتها المسلمة إذا أتاك رجل، وأول شيء أيها المسلم إذا وجدت امرأة، أن تنظر هل هي من المصلين. أيتها المسلمة انظري هل هذا الرجل من المصلين الذين يقيمون الصلاة المكتوبة، والذين لا يدعون الصلاة أبدا، والذين هم في هذا الشأن على ارتباط وثيق بينهم وبين خالقهم. إن لم يتوفر هذا الشرط فإني أحذرك من أن تنظري إليه نظرة، وأحذرك من أن تنظر إليها نظرة. فكيف تريد وكيف تنتظر أن تصبح هذه الحياة حياة ذات سلام وهذا الإنسان في حرب مستمرة مع الله؟ كيف هذا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح أن من ترك الصلاة فقد كفر، وأن العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهناك غير هذا من الأحاديث التي مفادها أن من كان تاركا للصلاة فقد وقع في معصية وكأنها ما بعدها معصية. فكيف تسوغ لنفسك أن تتزوج مثل هذا الإنسان؟ ولذلك فليكن أول شيء تنظر إليه وتنظرين إليه الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن كان هذا الإنسان يقصر في حق الله فكيف تنتظر وتنتظرين أن يؤدي حق المخلوق، حق أمة من إماء الله أو عبد من عباد الله؟ ولذلك احذر في هذه النقطة، وليكن هذا أول شروطك بعد الشروط التي ذكرناها فيما يتعلق بمن يحل زواجه أو يحرم زواجه. وفي الحقيقة هذه النقطة لها مساس بمسألة الزوج هل يحل زواجه أم لا، لأنه ذهب غير واحد من العلماء إلى تفسير الحديث المذكور على أن المقصود به الكفر الأكبر، لا الكفر الأصغر فقط بل الكفر الأكبر، بحيث يصبح صاحبه خارجا عن الملة لا يحل زواجه. وذهب غيرهم من العلماء إلى أن إذا أنه يجب أن يفرق بينه، هل ترك الصلاة كسلا أم تركها لأنه يعتقد أنها لا تجب. فإذا كان يعتقد أنها لا تجب فلا خلاف بين العلماء أنه كافر خارج عن الملة، وأما إذا تركها كسلا فهو عاص معصية لا يقدرها مقدر من البشر، فهو في حرب مستمرة مع الله حتى يتوب، وإن بقي مسلما عند تلك الطائفة من العلماء. ولذلك فاحذر أيها المسلم، واحذري أيتها المسلمة أن تحسن اختيار الزوج في هذه النقطة وفي هذا الجانب أيضا. لكن لا يحسبن أحد، يعني أنا أتصور ولا شك أنه يوجد هذا الصنف من البشر الذين يجعلون هذا شرطا في بحثهم عن الزوجة والزوجة، ولكن لكنهم بأنفسهم لا يصلون، موجود أم لا؟ فإن كنت كذلك، انظر، أصلح نفسك قبل أن تجعل هذا معيارا في بحثك عن الزوج والزوجة، أصلح نفسك قبل ذلك. وهذه هي النقطة التالية، هذه هكذا انتقلنا الآن إلى النصيحة الثانية. كثير من الناس يظنون أن حياتهم الزوجية سوف تكون سعيدة إذا كانت الزوجة مناسبة، أو هي تظن أن حياتها الزوجية ستكون سعيدة إذا كان الزوج مناسبا، وليس هذا ببعيد، بل نقر هذا ونؤكده، لكنه نصف الحقيقة فقط، هو نصف الحقيقة. بل أهم من ذلك أن تكون أنت المناسب، وأن تكوني أنت المناسبة، وأن تتوفر فيك أنت الشروط التي تجعلك صالحا لحياة زوجية كريمة هادئة مطمئنة. لماذا؟ لأنك إذا كنت مثلا دنيويا شهوانيا أو رأسماليا بعيدا عن الدين، حتى ولو كنت تأتي ببعض الشكليات في الدين ولم تصل إلى لب الدين بقلبك، فاعلم أن حياتك الزوجية في خطر قبل أن تبدأها، حتى ولو كانت هي المناسبة، حتى أتت هي بكل الشروط، حتى أتت بكل المعايير. فإذا كنت أنت ممن ليس بقادر على أن يحب لله، وليس بقادر أن يغفر، وليس بقادر أن يرحم، وليس بقادر أن يأتي بالأخلاق، فحياتك الزوجية مخفقة قبل أن تبدأها. ولذلك يجب أن يكون الإنسان إن أراد حقا ينتظر من حياته الزوجية ما ينتظره المنتظرون، فليصلح نفسه قبل ذلك، وليربي نفسه قبل ذلك، وليعمل على أن تجد نفسه حلاوة الإيمان. فإذا كان من الذين تجد قلوبهم حلاوة الإيمان كان من القادرين على أن يحبوا لله. فإذا رأوا إنسانا فيه كثير من العيوب، فيه كثير من النقائص، لكنه يعلم أنه يحب الله وأن الله يحبه وهو من أتقياء أو من التقيات، فإنه سيحبه مباشرة، سيحبه محبة دينية مباشرة، وتنقص في رأيه وفي عينه تلك النقائص والعيوب. ولذلك أقول إذا كنت صالحا فحتى ولو كان الزوج أو الزوجة غير مناسبة أو قليل المناسبة، فسوف تكون حياتك الزوجية ناجحة أو قريبة من النجاح، والله يقدر ما يشاء، هناك استثناءات إلى آخره، لا نريد أن نعمم، لكن هذا هو النصف الأهم. هناك نصفان إذن، أن يكون المرء في نفسه صالحا، والنصف الآخر هو أن يكون الزوج والزوجة مناسبا ومناسبة، والنصف الأول أهم من النصف الثاني، ولكن على الإنسان أن يجتهد أن يكون النصفان كلاهما متوفرين، وإلا كانت الحياة الزوجية في خطر على أي حال. ثم النصيحة الثالثة، إذا توفر شرط الصلاة فقد توفر إن شاء الله 90% من الشروط المهمة ومن المعايير المهمة. فلا يطيلن النظر إلى العيوب أو النقائص، ولا ينتظرن أن يجد إنسانا يتزوجه خاليا من النقائص. لا يريد إنسان، لا يوجد إنسان بغير عيوب، لا يوجد إنسان بغير نقائص. قد يكون له، قد يكون به نقصان في الخلق، قد يكون به نقصان في الجسد، قد يكون له نقصان في السلوك، قد يكون له نقصان في حالته المالية والاقتصادية إلى آخر ذلك. لا يوجد إنسان بغير عيوب أو بغير نقائص. ولذلك فلا يجعل هذا أهم شيء، مع أنه يلعب دورا ما، لكن يجب أن يكون إنسان، أن يكون الإنسان متوازنا في هذا، غير مغال وغير مبالغ. وليكن دائما في باله أنه لن يجد إنسانا أو إنسانة خال من العيوب أو النقائص. هذا أمر علينا أن نمسكه في بالنا، وإلا فوجئ الإنسان بعد العرس بكثير من الأشياء. قد تظهر منه عيوب الآن قبل العرس أو قبل عقد الزواج، هذا هو المهم، عقد الزواج. قد تظهر منه عيوب الآن قبل عقد الزواج، وبعد عقد الزواج يبقى هو هو. وقد تختفي، قد تختفي كل العيوب قبل عقد الزواج، وتظن أنه كامل، إنسان كامل، ليس فيه أي، ليس عليه أي غبار. لكن بعد عقد الزواج يظهر هذا العيب وذاك العيب إلى آخره. فالإنسان عليه أن يعلم أنه لا يمكن، حتى ولو وجد بعض الناس الذين لا عيب فيهم، لا يمكن أن يطلع على كل العيوب. بعض العيوب لا تظهر إلا بعد عامين، بعد 3 سنوات، وربما ليست فيه تلك العيوب، بل تنشأ هذه العيوب مع مرور الزمن. والعكس ممكن كذلك، أن يكون فيه عيب في أول الحياة الزوجية وتختفي هذه العيوب شيئا فشيئا، هذا ممكن كذلك. ولذلك لا تعطي الوزن الأكبر للعيوب، لا سيما العيوب المظهرية، لا سيما العيوب المظهرية. لا تكن مظهريا أخ الإسلام، أخت الإسلام، لا تكن مظهريا. إن كنت مظهريا فاعلم أن هذه علامة تدل على أنك ما زلت لم تتوغل إلى لب الدين، لأن من فهم لب الدين وفقهه وتبناه واستشربه فإنه يعلم أن المظهر مظهر، المظهر زائل والمظهر ثانوي، والمهم هو الخلق والإيمان والإسلام. إلا أن الإنسان خلق له طبيعة، هذا هو الشق الآخر، الإنسان خلق على طبيعة، والطبيعة مثل الظل الذي لا يمكننا أن نقفز فوقه، الطبيعة مثل الظل فلا يمكننا أن نتعداه. لذلك فهناك شيء من الدور يلعبه أيضا المظهر. ولذلك تجد في السنة النبوية النصيحة بأن ينظر الرجل إلى الخطيبة، وهذا الأمر أدعى إلى أن يجد فيها ما يجذب به إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جاءته امرأة وهو جالس في المسجد، تقدمت المرأة إلى الأمام حتى وقفت أمامه، وعرضت نفسها عليه لأن يتزوجها، وهبت نفسها له. فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه وصوب فيها النظر، وصوب فيها النظر، ثم تأطأ رأسه. فلما رأت أنه لا يقول شيئا ولم يقضي في أمرها بشيء، جلست في المسجد حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك فيها حاجة فزوجنيها، أو كما قال. وتلك اللحظة التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وصوب فيها النظر كما في هذه الرواية الصحيحة، لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هاهنا أمرا مهما، وهو أنه المظهر حتى وإن لم يكن أهم شيء فإنه يلعب دورا. فيتساءل الإنسان حينما ينظر، هل نفسي تطيق أن تعيش مع هذا الإنسان بقية العمر أم لا؟ هذا هو المهم. ليس المهم، لا تجعلن هذا المعيار الأكبر بحيث تقول لا أتزوج إلا من كانت من أجمل النساء وإلا فلا، هذه غباوة، وثم هذا مخالف لأساس الدين. وكذلك لا تكن مغاليا مبالغا غير ناظر إلى المظهر أصلا، فقد يؤدي هذا إلى أن تتقدر حياتك، لأن كل إنسان خلق على طبيعة معينة لا يستطيع أن يتجاوزها، هذا سنة من سنن الله تبارك وتعالى. فلو فعل ذلك، فلو حاول أن يتجاوز هذه الطبيعة، لكان كمن يغتر بنفسه اغترار المستكبر، فلا يفعلن وليسلك سبيل الوسط. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولصول الحق بأيدينا، واجعل الملك مؤيدينا. اللهم ارحمنا برحمتك واجعلنا ممن تتوب عليهم. اللهم احفظنا واغفر لنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحديث له بقية، جئنا بنصف من النصائح إنجاز التعبير، والنصف الآخر سيأتي إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة، وجزاكم الله خيرا.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا.